بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. قال رحمه الله: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي أمامة حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بنفقة المرأة من بيت زوجها. هذا الباب له مناسبة بكتاب الزكاة، وهي المناسبة العامة، وله مناسبة خاصة للأبواب التي سبقت. فأولا، أن المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة ذكر الزكاة المفروضة، وبينا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيها. فلما انتهى من أبوابها شرع في أبواب الصدقات النافلة، وهي التي لا تجب على المكلف وإنما تكون منه بمحض التبرع والإحسان. وحينما ذكر هذه الأبواب، فإن نفقة الزوجة من بيت زوجها تعتبر من التطوع، ولا تعتبر من الواجب ولا من الفرض، ومن هنا لها مناسبة في كتاب الزكاة من هذا الوجه. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فالباب الذي قبله قد يستشكلها طالب العلم ويقول: كيف أدخل المصنف رحمه الله باب نفقة المرأة من بيت زوجها؟ وكان المفروض أن يكون هذا الباب إما في باب الهبات أو باب العطايا، وما هي علاقته بأبواب الصدقة عن الميت؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن باب الصدقة عن الميت يتبرع فيه الإنسان من ماله متصدقا عن الغير. فيرد السؤال: إذا تصدق الإنسان عن الغير من مال ذلك الغير، فإنك إذا تأملت الصدقة عن الميت وجدت أن الحي قد تصدق بها عنه، والمال مال الحي، فحينئذ الذي يتصدق مالك للمال. فيرد السؤال: إذا تصدق عن الغير من مال الغير، فهل يكتب الأجر لذلك الغير أو يختص ثواب الصدقات والنوافل فيها بما تصدق به الإنسان عن نفسه أو عن غيره من ماله لا من مال غيره؟ نفقة المرأة من بيت زوجها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يأذن الزوج لزوجته أن تتصدق أو تهدي أو تعطي من ماله، والحالة الثانية أن لا يكون هناك إذن فتتصرف المرأة من عند نفسها فتطعم المسكين أو تتصدق أو تهب أو تقري الضيف من دون إذن سابق من زوجها. ففي الحالة الأولى، في كلتا الحالتين تفصيل وأحكام شرعية، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث، واختلفت أوجه العلماء رحمهم الله في هذه الأحاديث. فمنهم من قدم بعض هذه الأحاديث على بعض فاختار المنع والتحريم، ومنهم أو اختار الإباحة والجواز، فمن منع قدم أحاديث النهي كحديث الباب الذي صدر به المصنف، ومن أجاز قدم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي ذكره المصنف عقيبة وغيره من الأحاديث التي سنذكرها. ولذلك التفصيل في المسألة يزيل كثيرا من الإشكالات. فالمرأة إذا أنفقت من بيت زوجها، وهذا ما ترجم له المصنف رحمه الله، أن تكون منفقة من بيت زوجها، إذن لو أنفقت من مالها لا كلام ولا إشكال، إنما الكلام أن تأخذ من بيت زوجها. وبيت زوجها فيه عموم، سواء أخذت من النقود كالذهب أو الفضة، كالذهب والفضة، وفي زماننا الريالات وما في حكمها من النقود المتعامل بها بين الناس، فهذه أثمان. أو أنفقت من غير الأثمان، كأن تنفق طعاما فتطعم ضيفا أو تطعم صديقا صديقة لها، أو تنفق من الثياب كالكسوة فتأخذ ثوبا أو كساء لزوجها فتتصدق به، أو فراشا فتعطيه للمحتاج أو تهبه للغير، هذا كله داخل في نفقتها في النفقة. وأصل النفقة من النفوق، والشيء إذا نفق ذهب، ومن هنا فهي تذهب مال زوجها بالإعطاء، سواء بنية الصدقة أو بنية الهبة أو الهدية أو العطية أو إكرام الضيف. لا تخلو المرأة إذا فعلت ذلك من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الزوج أذن لها، والحالة الثانية أن لا يكون الزوج أن يكون الزوج لم يأذن لها بتلك النفقة. فأما إذا أذن الزوج لها فالإذن له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الإذن عاما، مثل أن يقول لها: هذا مالي أعطيه من شئت، وهذا طعامي أعطيه من شئت، أنت حرة. قالت له: يا أبا فلان، إني قد أحتاج أن أتصدق من مالك أو أنفق من مالك. فقال لها: مالي مالك، فتصدقي به كيف شئت، وضعيه حيث أردت، لا أحاسبك ولا أسألك عن شيء من ذلك. يعرفها عاقلة رشيدة، يعرفها دينة صالحة، وأنها تحتسب بالخير وأنها توفق في الإنفاق، فجعل لها هذا التفويض عاما. أو يكون الإذن خاصا، الإذن الخاص أن يخصها بشخص، كأن يقول: إذا جاءت فلانة المحتاجة فأعطيها من مالي ما شئت. هنا إذا جاءت فلانة المحتاجة فأعطيها الطعام الفلاني، أو أعطيها 50 ريال أو 100 ريال، فحينئذ خصص في الشيء المعطى وخصص في العطية، فيقول لها: إذا جاءت فلانة أو جاء فلان المحتاج وأنا لست موجودا فأعطيه من الطعام صاعا، أو أعطيه الكيس الفلاني، أو أعطيه الثوب الفلاني ونحو ذلك. هذا إذن خاص. الحالة الثالثة في الإذن هي، هم يقولون حالتان على الأصل في الإذن، لكن بعضهم يقول في الصورة المركبة، فإذا نظرت إلى الإفراد فهما حالتان، وإذا نظرت فهما صورتان، وإذا نظرت إلى التركيب تقول ثلاثة، وهي أن يكون عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فعاما من وجه يقول لها: أي مسكين يأتيك فأعطيه هذه 100، فحينئذ عاما في المسكين المعطى له وخصص في العطية نفسها. الثانية يعكس، يقول لها: إذا جاء فلان أو فلانة من المساكين والمحتاجين فأعطيه من مالي ما ترين أو ما تشائين، فحينئذ خصص في الشخص وعمم في العطية ووكلها إلى اجتهادها ونظرها. هذا بالنسبة لإذن الزوج، أن يكون عاما، أن يكون خاصا، أن يجمع بين العموم والخصوص. في هذه الثلاث صور المرأة تتقيد بإذن زوجها، وتقوم بالنفقة أو بالهبة أو بالعطية فلا إشكال عند العلماء أنها مأجورة غير مأزورة، وأنه يجوز لها ذلك الفعل إذا التزمت بحدود ما قيد لها زوجها أو أطلق لها اليد بالتصرف فيه. في هذه الأحوال لا إشكال، وذلك لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فإذا أذن الزوج للمرأة بالإذن الصريح أو النصي وعمم أو خصص وفعلت المرأة ما أذن لها به عموما أو خصوصا والتزمت به فلا إشكال أنها مأجورة غير مأزورة وأن فعلها شرعي. لكن الإشكال في ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكون لها مثل أجر الزوج أو يكون الأجر نصف أجر الزوج؟ هذا ما ورد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه يكون لها نصف أجره، وحديثنا حديث أم المؤمنين عائشة الذي سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى يدل على أن لها مثل أجره، مثل أجر الزوج، وهذا في تفصيل سنبينه إن شاء الله في موضعه. إذن من حيث الحكم لا إشكال، إذا أذن لها بالصدقة أو أذن لها بالهبة أو أذن لها بإكرام الضيف أو نحو ذلك فلا إشكال. الحالة الثانية أن لا يأذن لها، ليس هناك إذن بأن تتصدق، فحينئذ يسأل الأصل الشرعي خاصة إذا صرح لها وقال لها لا آذن لك أن تعطي أحدا شيئا أو احفظي مالي ولا تعطي أحدا شيئا من مالي أو نحو ذلك، فحينئذ الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في هذا المال، وهذا الأصل دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع وهدي السلف الصالح رحمهم الله. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبين سبحانه وتعالى أنه لا يحل أكل مال المسلم بالباطل، والباطل عند العلماء هو الذي يكون بغير وجه حق، فتصرف المرأة في مال زوجها بدون إذن من حيث الأصل بدون وجه حق، لأن الحق أن يأذن لها أو ما يستثنى مما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فعظم حرمة المال والدم والعرض وشرك بينها، وهذا فيه عموم إن دماءكم وأموالكم يشمل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال الغير ومنه الزوج. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وهنا لم تطب نفس الزوج أن ينفق من ماله فلا يحل. وأيضا لحديث أبي أمامة الذي ذكره المصنف عنه رضي الله عنه وأرضاه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنفق من بيت زوجها حتى الطعام، فهذا كله يدل على أنه لا يجوز، دليل الكتاب والسنة يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذن من حيث الأصل، هذا يسمي العلماء الأصل ولا إشكال عند العلماء فيه من حيث الأصل. أما الإجماع فإنهم أجمعوا على أن مال الزوج مال محترم ومال معصوم، مال إنسان معصوم المال فلا يجوز أن يتعرض له بدون إذن منه. وأما بالنسبة لهدي السلف فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل عن المرأة تنفق من بال زوجها نهى عن ذلك، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وحفصة وغيرهم رضي الله عنهم أرضاهم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. هذا من حيث الأصل. إذن إذا لم يأذن الزوج فالمنبغي على المرأة أن تحفظ مال زوجها، لأن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن المرأة في مال الزوج من حيث الأصل أمينة، والأمين لا يجوز له أن يتصرف في مال الغير الذي ائتمن عليه إلا بإذن منه، هذا من حيث الأصل. لكن يستثنى من هذا الأصل ما يلي: أولا أن تتصرف المرأة بهبة أو عطية أو إكرام ضيف وهي تعلم أن زوجها يرضى بذلك، تعلم في قرارة قلبها أنه لو اطلع الزوج على ذلك لرضيه، فهذا لا إشكال فيه عند العلماء رحمهم الله. ودليله ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم حرام بنت ملحان في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها الأنصارية كانت بقباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يمر على أم حرام هذه، قال أنس رضي الله عنه: فتطعمه وتفلي شعره. وهذا فيه إشكال عند العلماء، كيف يعني هي امرأة أجنبية وكيف فلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أنسب الأوجه ما اختاره الحافظ بن عبد البر وغيره أن هذه المرأة كانت من خالات من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم خؤولته من بني النجار وكانت في رضاعة، فهي من بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، وهذا هو أنسب الوجوه، وكان الوالد رحمه الله يختار وغيره من أئمة السير. فالشاهد من هذا أنها كانت تطعمه، كانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فتطعمه من بيت من مال عبادة رضي الله عنه، لعلمها أن عبادة رضي الله عنه يحب ذلك، وما من مسلمين إلا ويحب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا علمت رضا الزوج فهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية التي تستثنى أن يكون ذلك حقا واجبا، أن يكون ذلك حق واجب على أن يكون ذلك حقا واجبا على الزوج، مثل إكرام الضيف. فلو نزل ضيف وتعين إكرامه فقامت وأكرمته من مال الزوج، فحينئذ لا عتب عليها لأنه فرض وواجب وقد قامت بالواجب، فهذا استثناء شرعي يسمونه الإذن الشرعي. فكما أن الإذن يكون من الشخص شخصي كذلك يكون من الشرع، فلها إذن من الشرع لأن الشرع أمر بإكرام الضيف. فلو نزل الضيف فاحتلبت له من الشاة أو سقته من اللبن الموجود في البيت أو أطعمته من طعام البيت دون إسراف، وسنذكر شروط تصرف المرأة إن شاء الله تعالى، فحينئذ لا إشكال. فهي إذا قامت بهذا قامت بأصل شرعي وبإذن شرعي، والإذن الشرعي كالإذن الشخصي. الحالة الثالثة أن يعطيها الزوج من ماله ما هو في الأصل نفقة لها عليه، فتنفق من تلك النفقة، مثل أن يعطيها طعاما لها فتأخذ هذا الطعام وتقسمه بينها وبين صديقة لها، أو بينها وبين جارة لها، أو بينها وبين ذي رحم منها، فحينئذ لا إشكال. والأصل في ذلك ما ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا نبي الله، ليس لي مالي شيء إلا ما يدخل علي من الزبير، لأن زوجها هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، أفأنفق إلا ما يعطيني، إلا ما ليس لي من مالي إلا ما يدخل علي من الزبير أفأنفق منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي لفظ: ولا توكي فيوكي الله عليك. هذا فيه دليل، لأن قالت: ما يدخل علي من الزبير، فدخلها من الزبير هو حقها، وهذا له أصل في الأصل أن المرأة إذا أخذت طعامها أو أخذت كساء لها، مثلا لو أعطاها الزوج قطعتين من القماش فاختارت أن تتصدق بإحداهما على أخت من أخواتها تصل بها الرحم، أو تتصدق بها على أمها أو على قريبة من قريباتها تصل بها الرحم ونحو ذلك، فلا إشكال في هذه الحالة المال مالها لأنها أعطي لها ثم بعد ذلك آثرت غيرها بهذا المال، فهي مأجورة غير مأزورة. وحمل أيضا عليه فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن له مثل أجرها في هذه الحالة، وفي بعضها له نصف الأجر، وسنبين الاختلاف في كون الزوج له الأجر أو له نصف الأجر بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة لما يستثنى من المنع. العرف قد يستثنى ويخص به، وهذا الذي جعل العلماء يقولون لا يجوز لها النفقة إلا بإذن صريح، إلا بإذن صريح أو عرف، بمعنى أن العرف جرى باستثناء هذا الشيء. ومن أمثلته لو أن المرأة أخرجت شيئا يسيرا من البيت فأنفقته وجرى العرف بهذا اليسير، مثلا إذا كان الشيء ليس فرضا ولكن جرى العرف به، قد يأتي مثلا العامل في البيت ويكون عندها أولادها ومحارمها والزوج ليس موجودا، وهذا العامل جرى العرف أنه إذا قام بالعمل يعطى مثلا السقاء، يسقى، أنه يعطى شرابا من عصير أو نحوه، ففعل ذلك، فهذا جرى به العرف، والعرف العادة محكمة، فحينئذ ما جرى بالعرف المعروف عرفا مغتفر ومستثنى. وقال بعض العلماء الشيء اليسير الذي لا يعبه به أيضا يستثنى، وهذا راجع إلى ما يسمى عند العلماء بالاستحسان، وهو الاستثناء من أصل عام لدليل ينقدح في نفس المجتهد. هذا بالنسبة إذا كان الزوج لم يأذن لزوجته، فالأصل يقتضي عدم جواز تصرفها في المال، ويستثنى من ذلك ما ذكرناه من كونه يرضى لو علم بذلك، مثلا كالصديق، ولذلك استثنى الله أكل الصديق من مال صديقه أو صديقكم كما في آية النور. وكذلك أيضا يستثنى ما جرى به العرف والعادة، ويستثنى إكرام الضيف الذي هو حق واجب له. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة من روايته عن إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش الحمصي العنسي روايته عن الشاميين مقبولة، وبناء على ذلك حسن الإمام الترمذي رحمه الله حديثه وحكم بثبوته رحمه الله برحمته الواسعة. وروايته هنا عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو من الشاميين، وقوله عن أبي أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي من باهلة قبيلة من قبائل ربيعة في نجد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. تقدم معنا أن الصحابي إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انتفاء الواسطة، وأن الصحابة تارة يرون الأحاديث مباشرة بسماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصرحون بالسماع، وتارة يرونها بواسطة، ثم إذا رووا بواسطة قد يذكرون الواسطة وقد لا يذكرونها. ولذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح حديث لا ربا إلا في النسيئة، فلما سئل عن ذلك قال أخبرني أسامة، فدل على أنه يروي بواسطة. والصحابي إذا أسقط الصحابي لا يضر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عدول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وتقدم معنا تعريف الخطبة في صلاة الجمعة وضوابطها الشرعية ومتى تكون خطبة معتبرة شرعا. وهذه الخطبة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في السنة التاسعة من هجرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام نزل بطرف وادي عرنة مما يلي حدود الحرم، ثم وهي نمرة، وهو ما يسمى بنمرة ونمرة ونمرة، نزل في هذا المكان قبل زوال الشمس، لأنه خرج بعد صلاة الفجر من منى صبيحة اليوم التاسع وسلك طريق ضب، وهو الطريق الأيمن من أسفل الجمرات حتى بلغ هذا الموضع، وهو ما بين حدود الحرم آخر حد الحرم وبين وادي عرنة، ووادي عرنة حد من حدود عرفة وليس داخلا في عرفة. فنزل عليه الصلاة والسلام فيه فمكث في هذا الموضع خارج عرفة حتى إذا انتصف النهار حرك دابته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ونزل بوادي عرنة وخطب الناس من بطن الوادي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطبة يقال لها خطبة حجة الوداع، وهي إحدى الخطب الثلاث ويتسمى بمثلثات الحج. فخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة، حفظت هذه الخطبة من الصحابة، منهم من أوردها كاملة ومنهم من أورد منها أجزاء، فبلغ كل بما سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وسميت حجة وحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أمته، والوداع أصله الفراق، ويقال ودع الرجل إذا قال كلاما يشعر بالفراق والرحيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته كلاما أشعر أمته أنه قد دنا أجله وأنه قد أذن بالرحيل، فقال كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في بداية خطبته: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فكانت كلماته عليه الصلاة والسلام أشبه بوداع الأمة، ولذلك اصطلح العلماء والأئمة تبعا للصحابة رضوان الله عليهم بتسمية هذه الخطبة بخطبة حجة الوداع، وبتسمية الحجة نفسها حجة الوداع لما وقع فيها من توديعه عليه الصلاة والسلام للأمة. والمصنف رحمه الله اقتصر على موضع الشاهد من حديث أبي أمامة، ولكن رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. من ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. ولا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين يقضى، والغارم والكفيل غارم. هذه هي خطبة، جزء من خطبة عليه الصلاة والسلام، وهو تمام حديثنا الذي معنا، وفيه مقاطع من أبواب شتى في العبادات والمعاملات. استفتح عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، أي أن الله أعطى كل ذي حق حقه من تركة الميت، فلا وصية لوارث، لأنه كان في أول الإسلام وجوب الوصية ثم نسخ ذلك بالفرائض. فبين الله عز وجل في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقوق في تركة الميت، وبين الفرائض سواء كانت من جهة الفرض أو التعصيب للذكور والإناث، وتولى قسمة مال الميت من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الحق العظيم، ونهى عن الوصية للوارث، فدل على أنه لا وصية لوارث، وجاء ما يستثنى من أنه إذا رضي الورثة وأجازها الورثة فإنه لا بأس بذلك، إنما المراد في الأصل لا وصية واجبة لوارث أو لا وصية لوارث بناء على الأصل إذا لم يجزها الورثة فهي ممنوعة. وقوله عليه الصلاة والسلام، سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل كلها، وهو يشير إلى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات من سورة النساء، والتي بين الله عز وجل فيها قسمة المواريث. وجاءت السنة بإثبات العصبات وتفصيل أنواعها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في موضعه. وأما بالنسبة لقول الولد للفراش، فيه دليل على أن المرأة إذا نكحها الرجل ووطئها أن جميع ما تنجبه ينسب إلى ذلك الرجل بشرط الإمكان. فلو أنه عقد على امرأة ووطئها ثم أنجبت ولدا بعد دخوله عليها بثلاثة أشهر فإنه ليس بولده، ولو كانت لزوج قبله فإنها تنسب للزوج الأول ويلغى نكاح الثاني، على تفصيل سنبينه إن شاء الله في موضعه. لكن الأصل أن الرجل إذا أنجبت المرأة وهي منكوحة له، الأصل يقتضي أن جميع ما تنجبه ينسب إليه، الولد للفراش. وهذا الأصل وكلت فيه سرائر الناس وضمائرهم إلى الله عز وجل، فالمرأة مؤتمنة عند غيبة زوجها وعلى فراشه وعرضه، ومؤتمنة على هذه الأمانة، فالأصل يقتضي أن ينسب إليه جميع ما ولدت إلا ما يستثنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، فيه دليل على أن الولد ينسب لأمه إذا كان من الزنا والعياذ بالله. وفيه فوائد ومسائل، منها استدل به بعض العلماء على أنه لو كان هناك حيوانان أحدهما مباح الأكل والثاني محرم الأكل، فوطئ مباح الأكل محرمة الأكل أو العكس، كان الذكر محرم الأكل والموطوء مباحة الأكل، فالعبرة بالأم لأن الولد للفراش. إذا كانت الأم حلال الأكل فولدها حلال، وهذا ما يقع، لأنه يقع الوطأ بين الحيوانات على اختلافها، كما بين الذئب والكلب، عند من يقول بجواز أكل الكلب يصير في هذا التفصيل، وقد يقع حتى بين بعض بين الفرس وبين الحمار ونحو ذلك. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث له تفصيل سيأتي إن شاء الله. ثم أتبعه عليه الصلاة والسلام بقوله وللعاهر الحجر، فيه دليل على أن الولد من الزنا لا ينسب للزاني. ومن هنا لو أنه زنى بامرأة ثم أراد أن ينكحها حتى ينسب الولد له، فإنه يمنع من ذلك في قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأنه يخلط بين الماء المباح والماء الحرام، ورخص فيه بعض السلف وقالوا أوله سفاح وآخره نكاح، لكن هذا الحديث حجة لمن منع، لأن ماء الزنا يبقى على ما هو عليه ولا يؤثر فيه أنه نكح المرأة، والنكاح باطل حتى تضع هذا الولد من الزنا وتستبرئ، ثم بعد ذلك يعقد عليها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وحسابهما على الله، فيه دليل على عدة مسائل، منها أن على المرأة أن تتقي الله في فراش الرجل، وأن الرجل يخرج من بيته وقد وكل هذه الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتولاها، فهو الذي سيحاسب المرأة صادقة كانت أو كاذبة. وحسابهما على الله، وحساب الرجل الذي أفسد ماء المرأة ووطئ المرأة ذات الزوج وأنجب منها بالزنا والحرام لكي تدخل هذا الماء المحرم وهذا الولد المحرم على أولاده، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وكأنه من أولاده، ويستبيح النظر إلى محارم، فحسابه على الله. وفي هذا وعيد شديد وتحذير التعرض على عورات المسلمين وأعراضهم، أنه لا ينبغي التساهل في الزنا، أنه شر وبيل وعواقبه وخيمة، والله سبحانه هو الذي يتولى أمور عباده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من ادعى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، فنسأل الله السلامة والعافية، فهذا فيه اللعنة من الله، فيقول إنه ليس بابن فلان وإنما هو ابن فلان ويكذب، فينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، فعليه لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه اللعنة جاءت في الصحيح وجاءت أيضا في هذا الحديث، لكن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لعنة تابعة إلى يوم القيامة. من الذنوب ما يرحم الله به عبده فيرفعه عنه فيصيبه بلعنة ثم يرفعها عنه، ومنها ما يصيب به عبده باللعنة فتتبعه إلى يوم القيامة، ومنها اللعنة التي تدخل مع الإنسان إلى قبره والعياذ بالله، ومنها ما ورد في حديث ابن عمر في وطأ المسبية، فكان رجل قد أخذ أمة في الثدي، وإذا كانت أبا يجوز له وطأها، واشتهى المرأة وثارت شهوته وهي حامل، المسبية حامل، الأصل يقتضي أن لا يطأها حتى تضع حملها، فهم أن يدخل بها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيغذوه في سمعه وبصره؟ يعني هل يريد أن يطأ هذه المرأة فيخلط بين ماءه وماء الرجل الأول؟ أيغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله. هذا وهو يطأ امرأة ملك يمين له، فكيف بمن دخل على امرأة حملت من رجل بالحلال ثم وطئها والعياذ بالله وخلط ماءه بمائه، نسأل الله السلامة والعافية. لقد هممت بالتحقيق أن ألعنه لعنة تدخل معه إلى قبره. ولعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية، من لعن فلن تجد له من دون الله وليا ولن تجد له من دون الله نصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. وأخبر الله عز وجل أنه إذا لعن العبد يصمه ويعمي بصره، ولذلك تمر عليه المواعظ وتمر عليه الذكرى ويقال له اتق الله وكأنه لا يخاطب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله عائذين بوجهه الكريم أن يعيذنا من لعنته وغضبه وعقابه وشد عذابه. وقوله تولى غير مواليه، يدخل في أن يدعي غير أبيه ما يحصل الآن من تزوير الوثائق الرسمية أو أخذ الإثباتات لأشخاص آخرين لمكان المشابهة في الصور والشكل، إنها ستكتب باسمه وينتسب إلى غير أبيه. ومنهم من يفعل هذا فيقر على نكاح ويحكم القاضي بنكاح أنه زوج فلان ابن فلان من فلانة، والواقع أنه مزوج غير ذلك الشخص، وهذا من انتساب لغير مواليه لغير أبيه. وكذلك يدخل فيه أن ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته من باب أنه يكره والده أو يكره جماعته أو تكون أغنى أو أحظى أو أوفر حظا أو نحو ذلك من مصالح الدنيا فيتحول إليها دون الولاء المعروف في القديم، فالولاء الشرعي لا إشكال فيه، لكن هذا الانتساب بالباطل الذي يحدث زورا وكذبا ففيه، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الوعيد الشديد. وهذا يدل على أن انتساب الرجل لغير أبيه وانتساب المولى لغير مواليه، المولى وهو الرقيق فيعتقه سيده، في القديم إذا اعتقه رجل من قبيلة ينسب هذا المولى إلى القبيلة، إلى قبيلة معتقه، وهذا يسمونه الولاء. قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الولاء ينسب فيه هذا المولى والعبد إذا أعتق إلى سيده الذي اعتقه وكان سببا في عتقه، فقد ينتسب إلى قبيلة أخرى أو إلى شخص آخر، فحينئذ انتسب إلى غير مواليه، ففي هذا الوعيد، فأصبح الوعيد في النسب وفي الولاء لأن حكمهما من باب واحد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنفق المرأة من بيت زوجها، هذا يدل على مسألتنا وهي أن الأصل تحريم نفقة المرأة من بيت زوجها إلا إذا أذن لها الزوج، كما صرح عليه الصلاة والسلام باستثناء ذلك فيما صح عنه. فإذا أذن لها الزوج فلا إشكال كما بيناه بالتفصيل. أما من حيث الأصل فالحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تنفق من بيت زوجها. من بيت زوجها هذا في العموم يشمل النقدين كما ذكرنا، الذهب والفضة، وغير النقدين كالأطعمة، طعام، شراب، والكساء، وأغراض المنزل، أو أي شيء موجود من ملك الزوج لا يجوز لها أن تخرجه من بيته، على ظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها. وقوله لا تنفق فيه وجهان: لا تنفق على أن لا نافية، وحينئذ تكون الحديث محمولا على أنه خبر بمعنى الإنشاء. الوجه الثاني أن تكون لا ناهية، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد المنع، وحينئذ هذا النهي محمول على التحريم على الأصل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: قيل يا رسول الله ولا الطعام، سئل عليه الصلاة والسلام عن الطعام، يعني حتى الطعام لا تنفق منه، وهذا لأن الحاجة كثيرا ما تقع إلى الطعام، والنفقة أكثر ما تكون بالطعام لقلة النقدين، خاصة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقدين قليل، وكان أكثر إنفاق من الطعام، ولأن الطعام فيه اليسير والخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك، وفي بعض النسخ ذلك. ذا اسم إشارة عند العرب يشيرون بذا إلى القريب، فإن كان بعيدا قليلا قالوا ذاك، فإذا بعد جدا قالوا ذلك. ففي قوله ذاك أو ذلك هذا من بلاغتي عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت ذاك فإنه بعيد ليس كقولك ذا، وإذا قلت ذلك كان أبعد. ولذلك يعبر فيه، وهذا من جمال اللغة العربية، يعبر به في المعنويات والمحسوسات. وإذا جاء في المعنويات دل على الشرف وعلو المنزلة، فتقول إذا قيل لك كيف رأيك في فلان، قال تقول ذلك الرجل ذلك، ولك أن تقول ذاك الرجل بنسبة. ولذلك قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك، ما قال ذاك الكتاب، ولم يقل هذا الكتاب، إنما قال ذلك الكتاب، إشارة إلى علوه وعلو منزلته، وهذا معلوم في لسان العرب ومن بلاغتهم. ذاك أفضل أموالنا، أفضل صيغة أفعل، وقوله أموالنا جمع مال، والمال ما تميل النفوس إليه وتقطاه. وهذا الحديث ذلك سمي المال مالا لميل النفوس إليه لأنها تحبه، وقد قال الله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة. فأخبر أن النفوس تميل وتهوى إلى المال وتحبه، ولذلك سمي المال مالا لميل النفوس إليه. رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده مال فعنه الناس ماله. رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، من اللي عنده علم وذكر وطاعة هذا مسكين عندهم، ولكن عند الله بمكان. رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال فصدقوه وهو كاذب، وأتمنوه وهو خائن، ورفعوه وهو ضيع، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما مر الغني قالوا: هذا من هذا؟ قال: هذا إذا نكح يزوج، وإذا شفع يشفع. ثم جاء الضعيف الذي لا يملك شيئا قال: ما تعدون هذا؟ قال: هذا إذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. قال: والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من هذا. سمي المال مالا لميل النفوس إليه، وهو يشمل، لا يختص بالذهب والفضة، بل يشمل كل شيء له قيمة. ولذلك رابطوا عند العلماء المال كل شيء له قيمة. هذه السنة وهذا الحديث يدل على إطلاق المال على غير الذهب والفضة، فلا يختص بالذهب والفضة. ومن هنا يفهم في لسان الشرع أن المال يؤخذ بالمعنى العام، فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدل على حرمة التعدي على مال المسلم سواء كان من النقود أو غير النقود. وقولي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كذلك، أنه لا يجوز إعطاء السفيه المال سواء كان من النقد أو غيره تمليكا له. وفي قوله عليه الصلاة والسلام العارية مردودة، كقوله عليه الصلاة والسلام في العادي عارية مؤداة، كقوله عليه الصلاة والسلام الذي تقدم معنا في حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه يوم حنين حينما أخذ منه السلاح والأدراع للجهاد في سبيل الله في غزوة حنين، قال يا محمد أغصبا؟ قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، وفي بعضها بل عارية مؤداة. فيه دليل لمن قال إن العارية مضمونة وتؤدى كاملة غير منقوصة، وبناء على ذلك لو استعار منه سيارته ثم تلفت من غير تعد ولا تفريق لزمه الضمان على هذا القول، حتى ولو كان ليس له دخل، إلا إذا ثبت أن فسادها وعطالها بسبب سابق للعارية فحينئذ يفصل فيه. وأما من حيث الأصل فالعارية مضمونة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والمنيحة مؤداة، المنيحة أصلها العطية، تشمل ما يعطيه أو تعطيه المرأة للغير تمليكا له، وتشمل ما تعطيه من بهيمة الأنعام، قيل أنها تختص بالإبل والغنم، فكانت تعطي الغنم لجارتها منيحة، فتقوم هذه الجارة بحلب الغنم وأخذ جزء شعرها والاستفادة منها، وكذلك الناقة يأخذها يعطيها الرجل للرجل منيحة، يقول منحتكها، يعطيها إياه منيحة شهرا أو أسبوعا أو يوما أو للسفر، فهذه منيحة مؤداة. وسيأتي الكلام عليها لأن الإمام الترمذي رحمه الله ذكر فيها حديثها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والدين يقضى، فيه دليل على أنه يجب قضاء الدين، والأصل في ذلك قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فبين أن الدين يؤدى لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون إذا امتنعتم من أداء الدين، ولا تظلمون بالزيادة على رأس المال. فجاء الإسلام بالعدل، الدين بدون فائدة، فبين الإفراط والتفريط، بين الظلم بنوعيه، فحرم على المدين أن يمتنع من سداد الدين فقال الدين يقضى، وحرم على صاحب الدين أن يأخذ فائدة زائدة على رأس المال. وفي هذا دليل على أن الأصل في الدين أن يقضى، ومنها مسائل كثيرة، منها لو استدان 10,000 في زمان ولها قيمة ثم أصبحت بعد ذلك الزمان لا تساوي هذه القيمة، نقول الدين يقضى، الأصل في أنه يقضى سواء كان بزيادة أو نقص، هذا لا يعنينا، لأنه حينما أعطاه الدين أعطاه راضيا بما يكون من الحال، لأنه رضي أن يأخذ هذا المال في الوقت المتفق عليه في السداد. ولأن الغرم بالغرم، ولذلك لو أن هذه 10,000 أصبحت تساوي الكثير لألزم قضاء بدفع ذلك تلك 10 ولو كانت أضعاف قيمتها حينما أخذت. فالشريعة لا تنظر إلى التفاوت، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف إلا بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله وبعض أهل الرأي، وهو مذهب قلة، قال ينظر إلى الفرق، وهذا من أضعف ما يكون، لأنه لو فتح هذا الباب ما من شيء يؤخذ من الذهب والفضة ويساوي قيمته غالبا عند السداد، هذا شيء معروف في الذهب والفضة. ولذلك جرت ديون المسلمين والديون التي أمر الشرع بسدادها على هذا الأصل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسداد ديون الجاهلية دون زيادة أو نقصان ودون تفصيل بين قيمتها في الجاهلية وقيمتها في الإسلام، ومعلوم أن قيمتها في الجاهلية لا تساوي قيمتها في الإسلام. وعليه فهذا الأصل، نزلت العملة أو رخصت أو زادت في العبرة بالمبلغ الذي أخذه، وإذا سئل المسلم فإنه يفتي بهذا الأصل ويلقى الله عز وجل بهذا الأصل دون تبعة، لأنه دين يقضى برأس ماله. فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا الدين يقضى والزعيم غارم. الزعيم هو الكفيل، يقال زعيم وضمين وكفيل، وكلها بمعنى. قال تعالى حكاية عن نبي يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. الكفيل أن يكفل في الدين، فإذا كفل شخصا في الدين فمن أنواع الكفالة كفالة الغرم. كفالة الغرم بمعنى إذا لم يسدد في الوقت المحدد فإنك تغرم ويجب عليك السداد، وحينئذ تقتضي هذه الكفالة أن يغرم، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. وعليه فإن من كفل شخصا في دين إلى أجل وجاء الأجل فإن صاحب الدين له الحق أن يطالب الكفيل عند امتناع الأصيل من سداده. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرمة تصرف المرأة بمال زوجها، وهو موضع الشاهد من الحديث بهذا الباب، وأخذ منه طائفة من العلماء تحريم نفقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. وإذا أنفقت المرأة بغير إذن الزوج فالأصل أنه تصرف فضول ويوكل إلى الزوج، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. وسيأتي إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيان الشروط التي ينبغي توفرها في المرأة في إنفاقها من بيت زوجها حتى يثبت لها الأجر، والمواضع التي استثنيناها ما وجه استثنائها، وكذلك أيضا حكم الخازن الذي ينزل منزلة المرأة ويكون له أيضا مثل أجر سيده ومن أمره بالإنفاق، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث.
قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا دعي الرجل إلى وليمة وهو يشك في مال صاحب الوليمة، هل هو من حلال أو حرام؟ فماذا يفعل أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا بالنسبة للدرس سيتوقف شهرا بإذن الله عز وجل لأجل دورة الحرم، وأستأذنكم فيها لأننا سنختم إن شاء الله كتاب الجنايات، فإن شاء الله سنبدأ في أول أربعاء من ربيع الثاني، وإن شاء الله سنعوض، إن شاء الله سنعوض، لكن بالربا المباح إن شاء الله، إذا يسر الله إن شاء الله سيكون هناك تأويل. أما ما سألت عنه أخي في الله من الشك في مال الغير، أولا لا يجوز الشك في أموال الناس هل هي من حلال أو حرام، لأن الأصل السلامة، ولا يجوز لأحد أن يشك إلا إذا وجد دليل أو وجدت أمارات متضاربة. أما كل شخص يبغى تأخذ منه تشك في ماله هل هو حلال أو حرام، تفتح على نفسك بابا عافاك الله منه. الأصل السلامة حتى يتبين لك خلافها. السلامة هذا طبعا للإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس في قواعد الأحكام، أن الشريعة جعلت تعامل الناس على الظاهر، يعني مثلا إذا جيت تشتري من شخص، إذا أحد أعطاك ماء، أعطاك شراب، أعطاك طعام، وهبك شيئا، فالأصل أنه في الظاهر يسمونه دلالة الظاهر أنه مالك لهذا الشيء، وتعمل على السلامة حتى يتبين لك خلاف هذا الأصل. هذا من حيث الأصل الشرعي، والدليل على ذلك ثبوت السنة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه استضافته يهودية وأكل من طعامها، ما جلس ينظر هل طعامها حلال أو حرام. وفي الصحيح حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، حديث اليهودية في الصحيحين في قصة الشاة المسمومة، وحديث أحمد يدل أيضا على ذلك. فالأصل في الظاهر أن تعمل السلامة إلا إذا وجدت أدلة تدل على حرمة المال، فإذا اختلط ماله حلاله بحرامه فحينئذ الورع شيء والفتوى شيء. إذا أردت أن تتورع دون حصول ضرر وفتنة أعظم فلا بأس، وإذا يترتب على ذلك قطيعة رحم أو أذية أو ضرر فحينئذ غلب ما هو أفضل وأكمل. مثلا شخص يعلم أن هذا الشخص يغتصب أموال الناس أو يتعامل بالربا، ولكن لا يعلم أن هذا الطعام لم يتحقق أن هذا الطعام الذي يأكله هو من المال المغصوب أو من ماله الحلال، فحينئذ الاحتمال مستوي الطرفين صار هناك شك. في هذه الحالة تأكل، إلا إذا علمت أن هذا المال الذي يقدم لك مغصوب أو من مال حرام من ربا أو نحو ذلك ما يوجب الترك. والأصل في ذلك كما ذكرنا ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله عليه الصلاة والسلام من مال اليهودي، قد أخبر الله عز وجل أنهم يأكلون الربا، يأخذون الربا وقد نهوا عنه، ويأكلون أموال الناس بالباطل كما قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم إلى أن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فحكم على أنهم في الأصل يفعلون هذا، ولكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه على ظاهره، الظاهر ماذا؟ السلامة، وأنما لو سالم حتى يتحقق أن هذا المال من المال المغصوب أو من المال المحرم. فلو أن شخصا أمامك أخذ طعاما واغتصبه من الشخص بالقوة ثم جاء وقال لك تفضل، تقول له لا أكل، هذا مال حرام، هذا ليس مالك، وبناء على ذلك تعلم أن هذا المال الذي يعطى لك من مال حرام. أما إذا لم تعلم فإنك تغلب ظاهر السلامة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أسامكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما أهدى لابنته عائشة رضي الله عنها بستانا فلم تقبضه، ثم عندما حضرته الوفاء جعل البستان من الميراث. أشكل علي حفظكم الله أن الصديق رضي الله عنه أحد أهدى لأحد أولاده دون البعض، نرجو التوضيح أسامكم الله.
أولا ما هو بستان؟ وأهدى لها جاد 20 وسقا من مزرعته بالغابة، الغابة هي التي تسمى الآن الخليل في المدينة، وهي على 4 أميال من المدينة. أهدى لها جاد 20 وسقا، جادا 20 وسقا، والوسق 60 صاعا. وهذه الهدية أعطاها لابنته رضي الله عنها، وجاء في الرواية أنه قال لها عندما حضرت الوفاء: إني كنت قد نحلتك جادا 20 وسقا، فلو أنك احتزتيه وقبضتيه لكان اليوم مثل لك، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. أولا ما في في الأثر أنه لم يعطي بقية أخواتها، ما في في الأثر هذا، بل يحتمل أنه أعطى جميع أخواتها وهي تأخر قبضها، وحينئذ لا إشكال، أو يكون مخرجا على أن الأب يجوز له أن يخص بعض أبنائه بعطية لوجود حاجة ماسة بهذا الابن. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أكرم خلق الله، كانت رضي الله عنها وأرضاها يأتيها العطاء من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من بيت مال المسلمين، حقها في بيت مال المسلمين 60 ألفا، فتنفقها وهي صائمة ولا تبقي من المال شيئا، ثم تريد الفطر فلا تجد شيئا تفطر به رضي الله عنها وأرضاها. ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما هو غريب عليها، فكانت إلى هذه الدرجة في السخاء. تقول لها مولاتها: يا أماه، هل لا أمسكت من المال الذي جاءك اليوم 60 ألف؟ 60 ألف درهم في تلك الأزمنة شيء كثير، وكان عطاؤهن من أهل العطاء بحكم أن عطاؤهن بحسب درجاتهم فيه. فقالت لها: يا أمه، هل لا أمسكت مما جاءك اليوم شيئا؟ فتقول: هل لا ذكرتيني؟ الله أكبر، ما الدنيا ما لها قيمة، إذا أراد الله بالعبد خيرا صرف عنه الدنيا، وجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية سؤله ورغبته. ما يفكرون هذه الطاهرة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رضي الله عنها وأرضاها، إذا بها إلى هذه الدرجة. فلا يبعد أن الصديق يكون يرى هذا القول، لأنه قول لبعض السلف أنه يجوز للأب أن يخص بعض أبنائه بعطية عند وجود حاجة فيخصه، كأن يكون معاقا أو يكون أصابته فاقة أو نزلت به ملمة، فيه استثناء، هذا على الوجه. فلو صح أنه لم يعطي البقية وأعطاها فإنه يخرج، كما هو أصل عند العلماء أن الصحابي إذا عمل بخلاف السنة يتأول له أنه لم يبلغه النهي عن تخصيص بعض الأبناء أو بعض البنات بشيء. هذا الذي يظهر الله أعلم فيما ذكر. وبالنسبة للأصل فالأصل صحيح أنه لا يجوز تفضيل بعض الأبناء والبنات على بعض، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعاني من نزيف من الأسنان يفاجئني دون شعور، هل يبطل صلاتي ووضوئي؟ أسابكم الله.
شفاك الله وشفى المسلمين وشفانا أجمعين. أما بالنسبة لهذا النزيف، الأصل في الدم أنه نجس وهو لا ينقض الوضوء إذا خرج من الفم أو الرعاف، في أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور. وأما بالنسبة لخروجه أثناء الصلاة فيه تفصيل، إذا كان هذا الدم يخرج وينقطع فحينئذ إذا بجوارك ماء مثل الحوض أو السطل أو البركة وأنت تصلي وجاءك، يجوز لك أن تغترف من الماء تبزق الدم عن يسارك ثم أو في المنديل ثم ترميه، ثم تأخذ الماء وتطهر الفم لأن الفم يتنجس بذلك الدم. وأما إذا كان مسترسلا يعني يأخذ وقتا يستنفذ وقت الصلاة، وهذا يقع اللي هو إدماء اللثة أو في العمليات الجراحية حينما ينزع الضرس فيستمر النزيف وخروج الدم طيلة وقت الصلاة، هذا لا يؤثر. تتوضأ في بداية وقت الصلاة وتغسل فمك، تتمضمض أول شيء تغسل فمك لطهارته، ثم بعد ذلك تتوضأ، وما خرج بعد ذلك لا يضر إلى أن يخرج وقت الصلاة، ثم بعد ذلك تغسل الفم ولا ينقض الطهارة، يصبح من طهارة الخبث لا من طهارة الحدث، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من كان لديه قرصا الكتروني او ما يعرف به يحتوي على علم شرعي وكان موضوعا عليه حقوق محفوظه ويمنع من النفس، هل يعد ذلك من كتمان العلم؟ ومن نفخ هذا القرص هل عليه حرج؟ اتابكم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة تعتبر من المسائل النوازل ويدخل فيها مسألة حقوق الطبع في الكتب العلمية والآن في الأشرطة وغيرها. والأصل في المسائل الشرعية عند النظر فيها أن يرد إلى الأصول فيقال ما هو الأصل في هذا الشيء. فالأصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص متضافرة في هذا أن العلم لا يملكه أحد وليس مجالا للبيع والشراء ولا للتجارة، وهذا أصل شرعي لأن العلم من الكتاب والسنة ومبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستنبط من كتب الفقه والعلم. وقد بين الله تعالى أن وظيفة الرسل أنهم لا يأخذون على دعوتهم للناس ودلالتهم على الخير ودلالتهم وهدايتهم بإذن الله إلى الخير أي أجر إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها لوط، وقالها شعيب، وقالها خاتم الأنبياء والمرسلين حينما أمره الله بذلك صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فقال له: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. فالأصل يقتضي أن الوحي من الكتاب والسنة ليس محلا للبيع والشراء، وأن وظيفة الرسل أن أجرهم على الله، والعلماء ورثة الأنبياء، وما يبلغونه من دين الله إنما هو أداء للأمانة وتبليغ للرسالة وإعذار إلى الله عز وجل. ومن هنا إذا تقرر هذا فإنه لا تجوز أي وسيلة تعارض هذا الأصل، ولا يجوز أيضا أن يجعل الإنسان علمه ويجعل العلم طريقا للتكسب، لأن الأصل أن يكون الأجر فيه إلى الله عز وجل وعلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمسألة المذكورة، فإن أصحاب الشركات وأصحاب هذه السيديات ونحوها يتظلمون فيما يذكرون، يقولون إنهم يطبعون هذه الأشياء وتكلفهم طباعتها الأموال، وأنهم يدخلون في هذه البرامج، وأن هذا يكلفهم أموالا طائلة، وأنهم إذا لم يمنعوا الغير من نسخها فمعنى ذلك أنهم سيخسرون، ولربما جاءت شركات أخرى واستفادت وأضرتهم، فجاءت بأرخص فأضرتهم. ومن هنا تفاعل بعض العلماء مع هذا وقدروا شكواهم، وقالوا أن هذه المطبوعات فيها نفع عظيم، أن إذا طبعت انتشرت ونفعت، وحينئذ يعني نريد الخير ينتشر ونقوم بهذا الجهد، منها نشر الدعوة ونستفيد بالمال الذي يأتي من جراء هذا الأمر. في الحقيقة هذه المسائل ينبغي أن تدرس بعناية، وأن لا تعطى فيها الفتوى باستباحة أخذ المواثيق والعهود على أنه لا يطبع ولا ينسخ ولا ينشر ولا يعطى لأحد من هذا الكتاب، هذا كله مخالف للشرع. ما في أحد يقول لا تعطوا هذا القرآن لأحد، ولا يستطيع أحد أن يقول لا تعطوا هذا القرآن إلا لفلان وعلان، إلا إذا كان يملك، على القول بأنه يملك الأوراق وحينئذ يكون ملكية للأوراق. لكن من حيث الأصل السؤال: هل المراد الأوراق أو المراد ما بداخل الأوراق؟ هل المراد هذا الكتاب أو هذا السيدي أو هذا الشريط أو المراد ما بداخل؟ إذا جئنا نقول أن هؤلاء ننظر في حجتهم أنهم يقولون أننا نتضرر، وجدنا أن هذه السيديات تباع بالملايين وتدر أرباحا، ونسأل الله إن كانت حلالا أن يبارك لأهلها، وإن كانوا متأولين أن يكفيهم شر ما هم فيه، لأن هذا الأصل والذي وجدناه حتى في العرف أنها تدخل أموالا طائلة، وهذا بشهادة أناس من أهل الخبرة. فوجد من بعض هذه الشركات سواء في الكتب المطبوعة أو في الأشرطة الممنوعة اللي يعني محظور على أحد ينسخها أو في السيديات، وجد أنهم يأخذون تكاليف الطباعة وأرباحا زائدة، وهم يصرون على قسمهم ويصرون على منع الغير من النسخ. هذا هو محل السؤال الشرعي، ومن يفتي بإباحة هؤلاء الإباحة لمثل هؤلاء عليه أن يعيد النظر في هذا الأمر. يعني هل يجوز، يعني إذا قلنا أنهم يتضررون، القاعدة الضرر يزال، عندنا أصل شرعي وهو نشر العلم، وعندنا مصلحة شخصية، وهذه المصلحة الشخصية فيها ضرر ويمكن إزالته بحد، لماذا لا يقال إنهم لهم الحق أن يوزعوا في حدود ما يدفعون به الضرر الأصلي بتكلفة الطباعة؟ ثم بعد ذلك اعلموا أنه لا يجوز لكم ما زاد عن ذلك أن تمنعوا منه غير. هذا أصل شرعي هذا إذا أبيح لهم هذا الشيء. لكن أن يكون لهم فتوى عامة وأن يعطى شرعية بأنه لا يجوز لهم ويقاضوا كل من يخالف هذا الشيء، ولو أن شركة جاءت بعد أن حصلت هذه الشركة على تكلفة بل وحتى على الأرباح تقاضى بحكم هذه الفتوى أن من حقهم أن يمنعوا الغير. هذا محل سؤال ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تأصيل شرعي. الأصل الشرعي يقتضي أنه لا يجوز كتم العلم ولا منعه ولا حجره. وتجد مآسي مدنية. في رسالة الدكتوراة جاءتني جهة من المكتبات وقالت سنطبع ونريد نفع طلبة العلم ونريد، وما قالوا جزاهم الله خير، أعطيتهم الكتاب ففوجئت أنهم طبعوه فأنزلوه في معرض بقيمة 25 ريال، في معرض قيمة 25 ريال، وجاءوا لي بمئة نسخة هدية. فقلت لهم لا أريد من هدية شيئا، ارجعوا بهديتكم وهذا الكتاب في ذمتكم، بدل ما تهدوني رخصوا لطلبة العلم الذين هم أحق بهذا الكتاب. ما هدية، ما الذي أملك؟ هذا ما هو علمي ولا ملك لي، هذا قال الله قال رسوله قال أهل العلم، ما لي فيه شيء. فرجعوا وإذا بهم ينزلون الكتاب إلى قيمة 15 ريال. ثم جاءت مكتبة ثانية وقالت إنهم أصلح من الأولى وأننا سنطبع الكتاب، وبلغنا أنه ساءك وأننا سنطبع الكتاب. قلنا بسم الله ماذا عندكم؟ قالوا نطبع الكتاب ولا نريد إلا الكلفة ولا نريد. قلت بيني وبينكم الله؟ قالوا بيننا وبينك الله. قلت من ذمتي، لأن مسؤولية عظيمة، كيف أقف غدا بين يدي الله عز وجل لطلبة العلم الذين يشترون كتاب 20 أو 30 ريال؟ كل سنسأل عنه بين يدي الله، ما هو شيء عبث، هذا دين، هذا قال الله قال رسوله، ما هو ملك لأحد. وإذا بهم فاجأ أخذوا إذنا خطيا بهذا، على أن ما لهم إلا هذه الطبعة وحدها. فتفاجأوا إذا بهم يخرجون الرسالة مكتوب عليها جميع حقوق الطبع محفوظ، محفوظة، محفوظة لمن؟ طبعا بدون إذن. ثم يطبع الكتاب ويطبع عشرات المرات ويباع حتى ب35 ريال في إحدى المكتبات اشتريته لنفسي. أين نشر الكتاب؟ أقول هذه حقيقة لأن هذه مآسي تدمي القلوب. المال فتنة، الدنيا فتنة، لكن والله إذا رمي العبد في قبره وأوسد في لحده كما قال الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا دين، هذه رسالة، هذا شيء منزه عن قدر الدنيا. الدنيا من أولها إلى آخرها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. يباع على طلبة العلم 35 ريال ويباع لهم 20 مثلا، وإلى اليوم إلى الآن طبعات شغالة. ماذا أفعل؟ أقاضيهم إلى من أقاضيهم؟ ما أقاضيهم إلا الله عز وجل. أمنعهم بأي حق أمنعهم؟ مشكلة. محل الشاهد أن هذا تحت ستار نفع أبناء المسلمين ونفع طلبة المسلمين. أنا ما أدخل في نياتهم، لكن هذا الواقع. إذا كان يتعامل معنا بهذه الطريقة فكيف مع الناس؟ كيف مع طلبة العلم؟ لا يمكن أن يكون البيع والشراء أو تعطى فيه فتوى أو يعطى لأحد فتوى إلا وقد ضبط بضوابط الشريعة وعلم ما الذي له وما الذي عليه. لا يملك أحد أن يحجر أحد على هذا العلم. يبقى السؤال، لو أني محتاج لهذا العلم ووجدت هذا القسم فهل يحل لي أن أنسخه؟ نقول السؤال الأول، هل يجوز لأحد أن يضع هذا القسم؟ هنا السؤال، هل يجوز لأحد أن يضع هذا القسم ويكره كل من يريد أن يدخل لما ينجيه من نار الله عز وجل ويبلغه جنة الله ورضوانه أن يضع هذا القسم بينه وبين هذا النفع؟ هذا السؤال الأول، هل هو مشروع أو ممنوع؟ ثانيا، أن هذا القسم لو أني احتجت إلى علم اضطررت له وأصبح هذا القسم يحول بيني وبين نسخ هذا العلم، ألست مكرها؟ وإذا أراد أن يتورع الإنسان ويكفر عن يمينه ولا يأتي بالطفل يضغط الزرار يصبح حينئذ لا قسم ولا يحزن. هذا كحيلة فقيه، لأنه مشكلة يمنع من قال الله قال رسول حتى يقسم بالله العظيم، وبعضهم يغلظ بالذي لا إله إلا هو على وسخ الدنيا، على قدر من الدنيا. هذه أمور لا يهمنا، أن أنا ما أتهم من يضع هذه، لكن نقول الأصل معناه أنه خوف الدنيا. والله لو عرض مالي لنفع المسلمين لقدمت نفع المسلمين على مالي ولا أزكي نفسي. أقول هذا واجب على كل مسلم، لو قيل له هذا مالك ونفع المسلمين لقدم ما نفع المسلمين على ماله. قل واللي يفرض حتى لو شركة أو شركتين تأخذ أو ثلاثة ما الذي يضر؟ ثم إذا كان أنت تريد أن تفعل هذه البرامج وستقع في هذه المحاذير هل يجوز لك أن تفعلها؟ هل يجوز أن تدخل فيها؟ ثانيا من ناحية فقه الفتوى هل يعني يعطى الشخص بالممنوع الأصل الممنوع إذا تعذر غيره، وغيره هو أن تطبع هذه الأشياء أوقافا للمسلمين، يعني ما تعين أنها تطبع فقط من أجل، إذا كان عندك برنامج اعرض على أهل الخير أن يعطوا لك مالا بكلفة ما طبعت، وإذا تريد ربحا معينا هذا شيء ما أفتيك فيه حتى ما نتحمل، لكن على القول بأن يبيح الربح في هذا فتأخذ قدر من الربح من هذا ثم ينتهي الإشكال. لكن أن تقول المسألة بالملايين وهذا بشهادة أهل الخبرة، لأن هذه المسائل سألنا عنها عن بعض أهل الخبرة فقال تربح فيها أرباح خيالية ولا يزال يمنع وتوضع هذه الأقسام حجرا. فالشاهد أنه لا يجوز أن نعطي فتوى للمعاوضة بالمال متى ما تيسر، الأصل وهو عدم المعاوضة للمال، لأن العلماء حينما أجازوا تعليم القرآن بالمال قالوا هذا من اختلاف الزمان وليس من اختلاف الحجة والبرهان، قالوا لأن الزمان قل في من يعلم لغير لوجه الله فاحتجنا حتى لا يضيع تعليم كتاب الله أن نفتي الناس. حتى الحنفية لما منعوا من هذا قالوا بالجواز وقالوا أنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان، لأن لا يوجد من يحتسب وقل من يوجد أن يوجد من يحتسب. ولما منعوا أخذ المؤذن من أذانها أجرا قالوا إذا تعذر حينئذ يجوز أخذ، متى؟ إذا تعذر. فمعنى أنه إذا وجد البديل الذي يحتسب لا يجوز فتح بال المعاوضة. هذه أصول ضبطها العلم موجودة في كتب العلم من حق أن نطلع عليها طلبة العلم حتى لا يصير خلط في هذه المسائل. لا يجوز وضع هذه الأقسام وهذه العهود والمواثيق إلا ببينة ودليل شرعي، ولا يجوز وضع أي عائق أو حجرة أثرة في طريق إنسان يريد سبيل الله يريد أن يتعلم. كان المفروض أن يضع هذا القسم إلا من أراده لعلم أو أراده أن ينتفع به في خاصة نفسه، توضع مستثنيات، ولو أفتى أحد عليه أن يستثني أمثال هؤلاء حتى لا يقبل بين يدي الله عز وجل. وعلى كل حال الجواب عن هذه المسألة يتوقف على شرعية وضع هذه الأقسام وضع هذه العهود وشرعية احتكار حقوق الطبع، وحقوق الطبع من حيث الأصل فيها نظر وفيها إشكال ولازم تبحث المسألة وفيها بعض البحوث، وإن شاء الله إذا توصلت بها فيها إلى نتيجة أنني أعلنها. لكن الأصل عندي أنه لا يجوز المعاوضة على العلم إلا بضوابط شرعية صحيحة. والكلمة التي أقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، والأمر لا يختص بالسيديات حتى أصحاب التسجيلات، أذكرهم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يتقوا الله عز وجل، وأصحاب المكتبات أذكرهم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يؤثر الدنيا الثانية على الآخرة الباقية، وأن يتقوا الله عز وجل في ضعفة المسلمين الذين يساوي عندهم القليل الشيء الكثير، أن يتقوا الله في من يستطعم العلم ويبحث عن حاضرة عن شريط، وعليهم أن تكون فيهم السماحة واليسر إذا جاءك طالب علم يريد شريطا أو كتابا ونقص عن القيمة الأساسية مبلغا على صاحب المكتبة أن يتقي الله وأن يوصي من تحته بأن يأخذ الربح إذا كان أبيح له الربح أن يأخذ بأقل الربح لعل الله أن يبارك له، لعل الله أن يبارك له، وأن يتقوا الله في إخراج الأشياء العلمية بالطريقة التي تليق بها. في بعض الأشرطة تخرج بنوعيات رديئة لا تبقى مدة طويلة، وهذا حتى أنا بنفسي اشتريت بعض دروسي فإذا بي أجد بعض الأشرطة لا تمضي زمانا، قلنا الحمد لله على كل حال. إذا كان المشكلة إذا كان هذا معنا فكيف مع غيرنا؟ هذا والله شيء تدمى له القلوب، تدمى له القلوب خوفا على إخواننا، وإلا والله أمامنا عقبة كؤود. هذه الحقوق حقوق المال يقتص فيها من صاحبها من أخذها بغير وجه قصاصا كاملة إلا أن يأذن صاحب الحق. من تاب تاب الله عليه فيما بينه وبين الذنوب فيما بينه وبين الله، لكن إذا فيها دينار ودرهم فهذه فيها موازين يوم القيامة التي لا تبخس فيها العبد، لا يبخس فيها العبد مثقال خردلة، وإن تكن مثقال حبة من خردل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إي والله كفى بالله حسيبا. فأوصي إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في ميراث النبوة، وأن يتقوا الله في سنة في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون الدنيا أكبر همهم أو مبلغ علمهم أو غاية رغبتهم وسؤالهم. ومع هذا كله فإننا نقول أصحاب المكتبات وأصحاب التسجيلات الذين يوزعون الأشرطة الدينية لهم جهود تشكر فتذكر وتذكر فتشكر، ولهم جهود عظيمة، ونسأل الله بعزة وجلال يوفقهم للإخلاص ويعظم أجرهم فيما بذلوه وفيما نفعوا به المسلمين. ولكن بعض الحب يقتل، أننا نحبهم في الله ونحبهم بأصل حب وهو الحب في الله ولله، ونعلم أنهم نفعوا كثير من العلماء والمشائخ بنشر دروسهم ومحاضراتهم وندواتهم، ولكن الحق أحب إلينا من كل أحد. وذكرهم بالله عز وجل حتى في المادة العلمية التي تخرج في الكتب وفي الأشرطة، حينما تكون مستغرقة لثلاثة أربع شريط أو شريط بستين دقيقة، ويمكن وضعها في شريط ستين دقيقة فتوضع في شريط بساعة ونصف، ثم يؤتى بمقدمة ويؤتى بأشياء، هذه أمور كلها فيها محاذير شرعية. وأريد من إخواني أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا إلى أهل العلم وأن يتأكدوا من هذه الأمور كلها. وأحق الناس البيع والشراء أن ينصح له من طلب مثل هذه الأمور، لأنه لا يطلبها لنفسه، نحسبه ما ينزك لتجارة ولا معاوية، ولا يطلبها لأكل أو شرب، إنما يطلبها لغذاء روحه. ولما يأتي إلى شريط ويشتري بقيمة، البعض يحسب أن الخمسة ريال أو الأربع ريال لها شيء بسيط، لكن هناك من تعني له الثلاثة ريال والأربع ريال شيئا كثيرا. ولذلك أنا أسأل الله أن يجزيهم كل خير عن الإسلام والمسلمين ما قدموا، سواء أصحاب المكتبات أو التسجيلات أو غيرهم، ولا يقلل هذا من قيمتهم وما يقومون به، ونحسبهم إن شاء الله أنهم قد قاموا بخير كثير ولهم أجر عظيم. ولو لم يكن لهم إلا البشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الله يدخل بالسهم الواحد من رمى به في سبيل الله، ومن أصلحه فراشه أو براه في سبيل الله عز وجل من أجل أن يرمى به في سبيل، فأدخلهم الله به الجنة بسهم واحد. فكيف بمن أمر بالخير ودعا إلى الخير ودل إلى الخير وأعان عليه؟ فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الشرور والزوال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.